بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاكرام وهذا اللقاء من التشيع تحت المجر، نتناول في ملف مكافحة سرطان التشيع في مصر، وذلك مع الأستاذ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف محبي الصحب والآل. أهلا بك أستاذ وليد.
أهلا بك أستاذ طارق.
يعني بداية نريد أن نعرف الوسائل المتبعة لنشر التشيع في مصر.
طبعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد، طبعا احنا عارفين ان احنا دلوقتي موجودين في وقت يعني يسهل فيه تشيع المصريين، بالذات الأحداث الأخيرة طبعا ودخول في مسألة ثورات وكده، فدي بتأدي لأرض خصبة لنشر تشيع. طبعا الأمن المصري مش مهتم بمسألة الشيعة والتشيع الآن، لأن عنده أولويات أكبر من كده بشوية، فهو شايف ان هو ممكن يأخر مسألة الشيعة والتشيع دلوقتي، ولكن المسألة دي طبعا زي ما احنا قلنا أرض خصبة للتشيع. فطبعا نتيجة بقى طبعا فقر البعض، جهل البعض بدين الله عز وجل، فممكن يكون أستاذ جامعي مثلا، أستاذ معاه دكتوراه طب كلام ده كله، ولكن للأسف الشديد عنده جهل في مسألة الدين، فبتدخل بقى في مسألة الشبهات وما غير ذلك، وتبتدي مسألة تشيع الناس عن طريق الجهل، عن طريق الفقر، عن
يعني نستطيع أن نقول حضرتك أن مسائل الجهل والبعد عن دين الله عز وجل هي السبب الرئيسي، لكن إذا ما توفرت التربة الخصبة من اضطرابات أمنية وغير ذلك
بالزبط
بيكون الموضوع أسهل بالنسبة لهم لنشر التشيع.
لأن زي ما احنا قلنا كده المسألة محتاجة فعلا وقفات، محتاجة أن الكل يتكاتف لصد هذا يعني الوباء. وطبعا احنا بنقول ان الوقاية خير من العلاج، لان احنا شفنا المسائل دي اثرت في دول كتير جدا، ومش يعني زي سوريا، العراق، البحرين، حتى في السعودية الان زي ما احنا حذرنا قبل كده حصل اهو تفجيرات في عاشوراء والى اخره. فطبعا احنا المسألة دي كلها احنا مش عايزين مصر تدخل من هذا الباب، فبنقول للناس ان المفروض يكون في مسألة تثقيف ديني، مسألة الفقر، حتى لو كنت فقير بس المهم ان انت تكون مثقف دينيا، لان هم بيدخلوا طبعا عن طريق الشبهات وما شابه ذلك. فالمفروض ده بقى دور الازهر، وزي ما احنا برضو كررنا وبنكرر العلماء والدعاء سواء سلفيين سواء كود للطيارات الموجودة الإسلامية تتكاتف لصد هذا التشيع، وده المدخل الرئيسي زي ما بنقول لمسألة التشيع في مصر.
عمليا كيف يتم نشر التشيع؟
عمليا والله بيبتدي التشيع عن طريق انشاء جمعيات تحت اي بقى مسميات، جمعيه مثلا محب الخير، جمعيه السقلين، جمعيه اهل البيت،
جمعيه خيريه،
الصادق، جمعيات خيريه. فطبعا الجمعيات الخيريه دي بيدخل تحتيها اعضاء، الاعضاء دي منهم الفقراء ومنهم الاغنياء، الاغنياء بيصرف على الفقراء، ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه فرصه لالتقاء الافكار، يعني مثلا بيبقى فيه فرصه ان انا راجل صاحب جمعيه او شغال في جمعيه، فببتدي اذهب للفقراء، فلما بدي السلع الغذائيه مثلا او بدي المال، والله المال ده جاي لكم كده محبه في اهل البيت، طب ازاي اهل البيت، طب هم مين اهل البيت، فيبتدي بقى يدخل معاهم من الايه، من المسائل ديت. فطبعا المسائل ديت لازم يكون ليها وقفة، وطبعا احنا تقدمنا ببلاغات قبل كده على كذا جمعية مش عايز اذكر اسمهم، ديت جمعيات في الظاهر انها جمعيات اهلية، ولكن هي جمعيات في الاخر لنشر تشيع في مصر.
نعم، من هم الذين يعني يقفون على رأس هذا الامر؟
والله هو في اسماء طبعا مشهورة، وفي اسماء، والاسماء اللي هي المشهورة دي خلاص يعني هي ابتدت دلوقتي ما يهمها الا جمع المال من ايران او العراق او مش عارف، احمد رسم النفيس، احمد هلال، خالد كروم، الناس دي
دول ايه يعني
دول إيه دول كل واحد فيهم عامل ان هو قائد الشيعة في مصر. يعني احمد رسم النفيس
هل لهم مواقع حساسة في الدولة مثلا؟ يعني
لا ما لهمش مواقع حساسة.
من الذي يعطيهم حرية الحركة والوصول الى هذه الدرجه
يعني. هم من همش مواقع حساسه، ولكن هم كثير الحركه. يعني كثير الحركه يعني واحد بيمول كل شهر بيلاقي الراتب بتاعه موجود، بيلاقي فلوس ازيد من الراتب بتاعه موجود.
احمد رسم النفيس طبيب اليس كذلك؟
احمد رسم النفيس طبيب
والاخر
واحمد هلال برضو طبيب، ولكن طبيب نفساني وليس بشري. وطبعا زي ما قلنا خالد كروم والناس دي كلها،
خالد كروم
ده يعني كان في يوم من الايام واحد تكفيري زي شوقي، احمد شوقي اسمه شوقي بتاع الشرقية دوت، برضو نفس الحكاية كده، كان تبع جماعات اللي هي التكفير والهجرة وكده، وبعد كده انتقل لمسائل النصارى، وبعد كده انتقل بالظبط ده اللي عدى ده واحد اسمه دول بقى اللي احنا بنتكلم عنهم. ده خالد كروم
هذه الصورة
دي دي صورة خالد كروم
نعم
اللي بالك هو موجود طبعا كله بيتصور جنب الاله بتاعهم اللي هو الخميني ما كانش يتصور جنب الخميني طبعا نعم. ده يسترزق من ايران وده احمد هلال اللي سب سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه وطبعا شخصيات من الشيعة وكلهم بيقتاتوا على فتات بتأتي لهم من ايران لمسألة نشر التشيع ولكن الأخطر يعني كان صورة عدت واحد ده أحمد رسم نفسي اسمه واحد اسمه ضياء أنور وضياء أو ضياء محرم ده برضو مجموعة من الشباب عاملين مواقع الإنترنت عاملين صفحات ده اسمه ضياء محرم شهرة تحت ضياء محرم لكن هو اسمه ضياء أنور
هو هنا يظهر في قناة الأنوار الشيعية
بيظهر على قنوات الأنوار وبيظهر على قنوات
هذه الصورة مكتوب عليها الأنوار يعني يبدو أنها من قناة
نعم
الأنوار
نعم كان لقاء في قناة الأنوار وطبعا هو دائم مع ياسر حبيب وكده فده من ده برضو تقدمنا فيه بلاغ للنائب العام على أساس أنه بيسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ده واحد اسمه عماد الديب شهرته يعني عماد الديب ولكن هو في الأصل اسمه عماد حمدي وده برضو نفس الحكاية وده يعني نيم خازي وكده على الانترنت والكلام ده كله وطبعا يعني في بقى مجموعة من الشباب وهم دول الأخطر من الأسماء القيادية الموجودة لأن انت عارف حركة الشباب دايما بتبقى أعلى من حركة اللي هم اللي بيسموا نفسهم قيادات وبتاع وطبعا طبعا فتحوا مواقع كثيرة فتحوا مواقع الانترنت صفحاتهم موجودة بيدعو دايما للتشيع بكل أريحية ما فيش للأسف الشديد برضو الملاحقات الأمنية زي احنا قلنا ما فيش ملاحقات أمنية يعني كبيرة زي الأول
بسبب الظروف اللي
بتمر بها البلد ونصر الله عز وجل للعافية للبلد
اللهم
فطبعا هو دول بقى دي مسألة نشر التشيع أو دي الأسماء اللي هي المشهورة في أسماء بقى غير مشهورة ودول بقى اللي بيدخلوا بأسماء وهمية وبتاع فارس الدين اللي هو أشرف من المنصورة والكلام ده كله بيدخلوا يعملوا مثلا زي مواقع زي شيعة مصر وبيدعوا الناس فيها للتشيع والمسألة دي طبعا يعني في الآخر لما تيجي تجملها تلاقي مثلا في بعض المتشيعين بفعلا بيتشيعوا عن طريق الإنترنت عن طريق الأشخاص اللي هم سواء معروفين أو غير معروفين
أظن معظمهم مش بعضهم يعني
إيه؟
اظن معظم المتشيعين بيتشيعوا عن طريق الانترنت
طبعا الانترنت لانه فيه سهوله اكتر ويسر اكتر وكده فبيستغلوا
المتشيعين والملاحده
وبعدين بالظبط بقول لك يعني المشكله ان الواحد منهم بيخش مش فاهم حاجه يعني هو اصلا خاشش مش عارف فاهم حاجه يعني زي ما احنا بنقول لا يعرف كوع من بوعه
جهل
تمام وجهل وبتاعه وبعدين يبص يقول لك ده من البخاري ده من مسلم
ربما يكون مثلا متعرض للاحباط نتيجه مسائل شخصيه
والله
في حياته او كده
انا كنت لسه كاتب من ده ما تقابل قلت ابدا مع واحد شيعي الا لازم يكون عنده مشكله نفسيه او يكون مثلا كان تكفير وهجره او يسعى للشهره وللمال وما شابه
يعني
ذلك لكن ان في واحد يكون
على فكر منحرف
منحرف اما
أو
يكون
نفسيا غير
نفسيا
سوي
غير سوي او بيسعى لمساله شهره او مال او ما شابه ذلك لكن ان انت هات لواحد تشيع عنده علم يعني واحد عنده علم اصولي فعلا وتشيع مفيش
صحيح
مفيش ابدا حد
يتشاور هناك يعني راي اخر من الجانب الاخر وخاصه هذا الراي يقول به دعاه التقريب يعني يقولون مثلا ليس كل الشيعة يحملون هذا المنهج والخاص بسب الصحابه والتحريف القران ومثل هذه الامور ما حقيقه هذا الكلام
والله بص يعني انا تقابلت طبعا مع شيعة كتير جدا سواء على الانترنت او برا الانترنت في انواع منهم بتحمل التقيه وفي انواع منهم لا تحمل التقيه يعني الصوره اللي احنا حطيناها بتاع ضياء محرم ده وضياء انور ده لا يحمل التقيه ده تبع الشرازيه اللي هم ياسر حبيب فبيسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وسب سيدنا عائشه رضي الله عنها
علنا
علنا في ناس بتحمل التقيه زي احمد راسم النفيس وغيره وعماد الديب فما بيسبوا لكن جواهم ياسر الحبيب بدليل ان انت لو
يعني
انت
اشرح هذه العباره يعني ايه جواهم ياسر حبيب
يعني هو بيبقى عايز نفسه يسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يسب السيده عائشه ولكن هو عشان في مجتمع سني فمش قادر يسب ولكن تلاحظها مثلا لما تيجي مثلا كل واحد يجي يطلع تكلمه على حسن شحاته على الفضائيات يقول لك لا احنا مش يعني مهنا حسن شحاته غلط احنا كنا دايما بنعترض عليه في السب احنا
غلط عشان
ولما يجي يذكر امامه ولما يذكر امام حسن شحاته يقول لك الشهيد حسن شحاته
بالضبط
طب انت ازاي الشهيد حسن شحاته وانت اللي لسه بتقول لا الكلام ده ما يخالف الشرع والكلام ده ليس من الشرع
يعني نستطيع هنا يا شيخ وليد ان نقول ان حتى الذي لا يسب هو في داخله يعتقد بكفر الصحابه يعتقد بهذه المساء التي يزعمونها في الصحابة، لكنه لا يصرح
عن هنبسط المسألة.
مسألة يصرح أو لا يصرح
هنبسط المسألة. هو الإنسان بيبقى شيعي إزاي؟ إن هو بيطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وبيترد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بيقول إن أبو بكر وعمر وعثمان اختصبوا الخلافة وإن الخلافة من حق علي بن أبي طالب. يبقى دي أصلا سبة، كونك إن أنت تدخل التشيع فده سبة، أنت خلاص ثبتهم. أنا أقول إن أنا أقول إن أنت اختصبت شيء، يعني أنت عارف إنها مثلا من حق علي بن أبي طالب واختصبتها، يبقى أنت إنسان ليس بسوي. فكلهم إنهم يقولوا على أبو بكر وعمر وعثمان بأنهم اختصبوا الخلافة، يبقى أنت بتعتقد داخليا إن أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا يعني ذو مكانة أو ليسوا يعني،
ولا سيما ادعاهم إن هي تنصيب إلهي يعني.
بالضبط،
يعني الأمر أكثر وقعا يعني.
بالضبط. فهي المسألة كونك إن أنت تشيع دي خلاص بقى سبة.
نعم. وإذا أنت ترى أن مجرد الإنسان
يدخل التشيع،
يدخل التشيع وهو يعلم أو على الأقل يعلم فقط بهذه العقيدة موضوع
خلاص، ما هو تعتقد ليس أسوياء أبو بكر عمر وعثمان ليس أسوياء خلاص،
هو بهذه الدرجة داخله يعني يعتبر أن داخله ياسر حبيب كما تقول.
بالضبط. وأنت كمان يعني أنت في يعني مرة كان من حوالي 3 أسابيع كنا طلعنا في حلقة مع في إحدى القنوات وسب سيدنا معاوية علنا تمام كده، وترد على أبو بكر الصديق علنا وقال إن هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الخليفة يعني إيه قواقع حال، لكن هو اعتقاده مش هو الخليفة الأصلي.
تمام.
فأنا زنقته في سؤال، فالشاهد إن أنا بعد ما خلص الحلقة الشيعة نفسهم كتبوا له على الفيسبوك على صفحته قالوا له أنت لما بتقعد معانا بتقول كلام، لما بتظهر على الفضائيات بتقول كلام تاني.
صحيح.
يعني يتقول اللي انت بتعتقده يا اما ما تظهرش.
اذا تقية.
فهي التقية. في واحد بيحمل مثلا ايه 20% من التقية. في واحد بيحمل 90% من التقية. في واحد لا يحمل التقية فبيتكلم وخلاص.
لكن
كلهم مشتركين في علة واحدة ان هم
هكذا.
ان الصحابة اختصبوا الخلافة من علي بن ابي طالب وان علي بن ابي طالب هو الاحق. فدي طبعا سبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يعني هناك من يقول يجوز التعبد بالمذهب الجعفري، طبعا الجعفر رضي الله عنه ملوش علاقة بالمذهب ده، لكن أنا أقول بحسب ما جاءت العبارة وأنه مذهب فقهي، ويعني هناك من قال أنه مذهب يعني مذهب متجدد إلى آخر هذا الكلام، وناس محسوبين على أهل العلم. سؤالي، هل الشيعة يجوزون التعبد بالمذاهب السنية؟
طبعا هي يعني من شقين. هنتكلم عن الشق الأخير الأول بعدين نتكلم عن الشق الثاني. طبعا ما يستطيع عالم شيعي ان هو يخرج او مرجع شيعي ان هو يخرج فتوى بالتعبد بالمذاهب الأربعة السنية. استحالة ان هم يطلعوا فتوى بذلك، بل بيعتبروهم نواصب. لكن للأسف الشديد نحن نعطي الدنية في ديننا ان احنا نقوله لا يجوز التعبد بالايه زي ما انت بتقول المذهب الجعفري، وطبعا ولا مذهب ولا حاجه، ولكن احنا مجازا بنقوله ايه الكلام دوت. فهنا جواز التعبد بالمذهب الجعفري يعني ايه؟ ما انا لازم افهم برضو الناس يعني ايه جواز التعبد بالمذهب الجعفري. يعني يا سيدي لو انت عندك بنت بتجوز لها انها ممكن تقعد 10 دقائق او ربع ساعه في الحمام انها تتجوز واحد في الحمام، حتى بتجوز لها ان تقعد مع واحد يوم من غير انت ما تعرف، مجرد التقوا في الشارع وان هو زوجته او زواج المتعة، تمام، بتبيح لبنتك انها تدفع الخمس، بتبيح لابنك لسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين. لو قلت لي لا انا لن ابيح لابني كده او لن ابيح لبنتي كده، يبقى ازاي انت تطلع على فضائية وتقول يجوز التعبد بالمذهب الجعفري؟ ما هو ايه المذهب الجعفري الا سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والقول بتحريف القرآن ومسألة الخمس ومسألة المتعة؟ ايه تاني المذهب الجعفري زي ما هم بيقولوا؟ مفيش جديد. يعني هو هنختلف مثلا في مسائل، بعض المسائل الصلاة مثلا كيفية الصلاة او كيفية الوضوء او طب ما انت بتبيح، لما انت تقول لا انا ابيح التعبد بالمذهب الجعفري يبقى لا تلوم ان ابنك يسب صحابة، لا تلوم بنتك اللي هي تتمتع ساعة أو ساعتين أو حتى 5 دقائق في دورة المياه، لا تمنع ابنك أنه يدفع الخمس لمراجع إيران. هتقول لي لا يبقى خلاص، يبقى أنت لازم المشاهد نفسه لازم يفهم يعني إيه كلمة التعبد بالمذهب الجعفري. أما بالنسبة بقى للمذاهب الأربعة ما فيش أصلا فتوى خالص منهم أن أنت يجوز أن أنت تتأدب بمذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو ابن حنبل أو مالك، تمام، مفيش فتوى خالص ولن تخرج فتوى بان انت يجوز التعبد ليك بالمذاهب الاربعه، لان هم بيحتطوا لدينهم. لكن للاسف الشديد احنا لا نحتط للدين، لا احنا عندنا الدين كده يخرج يطلع واحد ازهري يطلع واحد علماني يطلع واحد ملحد يطلع واحد مذيع في اي قناة ويقول لك يا جماعة دي الفتوى اهي بتاعت الشيخ شلتوت. والشيخ شلتوت شيخ الاسلام ابن تيمية، حتى لو افترضنا ان الشيخ شلتوت جوز التعبد بالمذهب، مين الشيخ شلتوت عشان هو يجوز المذهب بالتعبد؟ بعدين احنا الفتوى دي اصلا ليست اصلا فتوى سليمة، بل من طالب الازهر ان هم يقولون يوضعوا حد للمسألة دي، لان كلها بقت ايه كلمة تلاك في كل القنوات.
اظن لا يوجد اثبات على ان
مفيش ولا ختم ولا اي حاجة. انا ممكن اعمل لك ورقة دلوقتي
وخلاص. يعني هناك زي ما حضرتك ذكرت مذهب هذا ما يسمى مذهب الجعفري، هو ينكر على الشيعة زواج المتعة.
بينكر حاجات ياما طبعا بينكر الحاجات دي. يبقى ازاي انت تنكر زواج المتعة وفي نفس الوقت تقول لي الا ان تكون يعني مكذوبة؟ زي برضو كتاب المراجعات لما مات صح مات بتاع سليم البشري قاموا جايين مطلعين كتابه وقال لك ايه ان دي مراجعات ما بين الشيخ مش عارف مين والشيخ سليم البشري.
هذه الامور تظهر بعد ان يموت
الشخص لانه مش هيقدر يقول ايه ان دي منسوبة ليه.
خلينا بدلا ان الشيخ افتى رحمه الله اخطا وافتى،
نعم
احنا دورنا كمسلمين يعني نحن نقول كل الناس يخطئ ويصيب الا النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان مين هو من العلماء
بالضبط،
يعني حتى لو يعني
لا حتى لو هي فتوى
الدرجه العلميه اعلى من الشيخ شلتوت رحمه الله، لكن اخطا نحن لا نسير يعني وراء
مش هنسير وراء خطا يعني استحاله يعني من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه مثلا. وخد بالك يعني انت عندك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والمسائل معروفه، يعني ما تجيش مثلا هل الشيخ مثلا من ضمن مثلا المذهب الجعفري زي ما هم بيقولوا مذهب القول وتحريف القرآن، هل تعتقد ان الشيخ شلتوت يجوز التعبد بهذا المذهب؟ مذهب مثلا يقول بالمتعة بان المرأة زي ما احنا قلنا كده، هل
استحالة ابدا
استحالة يعني اصلا انت لو هو اي مذيع
ما فيش وثائق، يعني الوثيقة اللي موجودة في عليها شكلها مزورة يعني فيها حاجات،
وبعدين الامضى اللي فوق غير الامضى اللي تحت
غير اللي تحت
غير اللي تحت، يعني فيها حاجات ملاحظات كتير جدا جدا.
عندي لك سؤال اسمع منك رده بعد الفاصل، وهو يتعلق بان هناك يعني يقولون ان خامنائي افتى بعدم سب الصحابة، اسمع منك لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. اهلا بكم من جديد ومع ملف مكافحة نشر سرطان التشيع في مصر. أهلا بك من جديد شيخ وليد.
حياك الله أستاذ.
قبل الفاصل طرحت عليك سؤالا حول فتوى خامنائي كما يزعمون أنه أفتى بعدم التعرض الصحابة وبعدم صب الصحابة.
هي الفتوى طبعا دي كانت تقريبا من حوالي 4 سنين واتنشرت على موقع العربية نت، وكان اتكلم فيها وقال عدم التعرض لرموز أهل السنة أو لرموز السنة. طبعا يعني العبارة دي منتقاة، يعني ما قالش مثلا رموز الإسلام
طبعا
تمام كده، فكون ان هو بيقول ان رموز السنة عدم التعرض لرموز السنة معناه ان انت فرقت ما بين رموز اهل السنة والجماعة ورموز الشيعة
ورموز
او رموز الإسلام بصفة عامة، يبقى انت ما اعتبرتهمش من رموز الإسلام لان انت اعتبرتهم يعني مثلا ايه ما تسبش اوباما عشان خاطر الامريكيين، ما تسبش مش عارف مين عشان خاطر القبيله بتاعته او العيله بتاعته تمام، لكن انت في الاصل انت ما اعتبرتوش اصلا من الاسلام، يعني انت يعني اشتريت خاطرنا احنا لكن في النهايه ما اعتبرتوش من رموز الاسلام. فدي الجمله دي خبيثه، دي نقطه. النقطه الثانيه وطبعا دي يعني ايه بتنطري على الجهلاء، يعني لما اقول لك ايه مثلا ان علي خامنئي طلع اصدر فتوى بعدم سب ايه
اللي حصل مثلا الصحابه عن الصحابه المنتجبين
بالظبط الله يحييك نفس الحكايه، وانت تعرف مين الصحابه المنتجبين لكن هل يستطيع علي خامنئي ان هو يقول مثلا يطلع كده في جمع من الناس ويقول ان ابو بكر مثلا في الجنه وان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، او ان عمر في الجنه وان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه
ولا قال
زي بالظبط حسن نصر الله لما يطلع يقول لك ايه ياسر وياسر وياسر والجدع اللي في لندن واللي بيعمل واللي مولاه بريطانيا وام المؤمنين عائشه، هو بيقول ام المؤمنين عائشه غير ما احنا بنقولوها
نعم
احنا بنقولوها انها ام المؤمنين يعني اما للمؤمنين وليست اما للمنافقين تمام كده، برأ الله عز وجل من فوق 7 سماوات لكن هو بيقول أم المؤمنين إيه؟ إن هي لا يجوز أنها تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أم لهم
نعم.
تمام كده. لكن مش بيترد عليها ولا يستطيع حسن نصر الشيطان أن هو يقول لك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله ما يستطيع ولا يستطيع علي خامنئي أن هو يترد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لك
هي مسألة
هي خداع خداع للجهلة خداع للسذج ان هم مش فاهمين يعني ايه التشيع مش فاهمين يعني ايه التقية مش فاهمين يعني ايه ان ده يستعمل
لطبهم ده يستعمل على السنة. هذا الذي يستخدم التقية ولا الاخر
لا طبعا الذي يستخدم التقية لان الانسان اللي قدامي ده مفهوم. لذلك دايما المنافق ليه جه في الدرك الاسفل من النار غير الكافر لان ده بيبطن والعياذ بالله الكفر عذر الإيمان
لا.
لكن الكافر كافر أصلي أنت عارف أن ده كافر أصلي. لكن لما تقول إيه زي المنافق لما بيجي يطعنك من ظهرك لكن الإنسان لو مسك سكينة وطعنك من وجهك أنت هتقدر تتحكم فيه أنت هتقدر توجهه لكن دي بالضبط كده. فهنا المسألة بقى أنه يترضى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لن يحدث. ده لما ترضى اللي هو الذي توفي اللي هو كان المرجع اللبناني محمد حسين فضل الله لما ترضى على أبو بكر الصديق طلعوا لي موقع اسمه ضلال نت بل ما اعترفوش بيه كمرجعية. فما بالك لو حسن نصر الله كده مثلا طلع وقال لك ايه رضي الله عن ابو بكر استحالة يعملها اساسا انه يعملها
نعم.
يبقى انت كده بقى بتتقي علينا يبقى انت كده بتضحك علينا زي ما يقولوا من المصريين كده بتشتغلنا
نعم.
تمام. ونفس الحكاية كده برضو فتوى علي خامنئي انه لا يجوز التعرض لرموز اهل السنة والسنة
نعم.
طب انت ليه ما قلتش هتعرض لرموز الاسلام لان انت مش معتبرهم من الاسلام اساسا.
طيب العملية من الناحية العملية يعني هناك إلزامات إذا كنتم لا تردوا يعني إذا كنت تقول بذلك ما بحسب علمنا هناك يعني في مشهد لأبو اللؤلؤة المجوسي يعني مكان مزار لأبو اللؤلؤة المجوسي وفي نفس هذا المزار في مكتوب على الحوائط لعن لأبي بكر وعمر وعثمان فكيف يرضى بوجود هذا المزار وهو يقول يعني مثل هذا الكلام وكيف يرفض أن يقام يعني مسجد سني واحد في طهران رغم المعابد اليهودية الموجودة.
كان في بالنسبة طبعا يعني أنا زي ما بقول لك هم بيخدعوا الناس الجهلاء لما طلع فتوى دي بيخلعوا يعني زي من ده أنت زي ما تقول حضرتك إلزام لي يعني أنت إزاي بتقول حافظوا على رموز السنة وفي نفس الوقت سايب لي الضريح أبو اللؤلؤ المجوسي اللي هو طاعن عمر رضي الله عنه وأرضاه في إيران وده مزار معروف والناس كلها بتزوره ومكتوب عليه لعنات عمر وما شبه من هذه الكلام
نعم.
يبقى أنت كده بتضحك علي. فبس أنا مش بلومه هو يعني هو بيدافع عن دينه في النهاية هو
بعتقد دي نقطة
إن دينه
دي نقطة
اتفضل.
الحاجات اللي زي دي اللي هي اللي إذا كان في مزار وحوائط مكتوب عليها وإلى آخره من هذه الأمور أو لافتات أو كده هنا يجب أن يعني الحكومات الإسلامية تأخذ موقف
ده
لأن دي مش موضوع واحد معتقد عقيدة
ده المفترض
فقط لا واحد بيطعن في رموز الإسلام وفي ثوابت الإسلام يعني في رموز الإسلام بقى مش رموز السنة ويطعن في دين الله عز وجل هكذا بمزارات
لا ده انت تلاقي المنبطحين أصلا يعني بروح هناك وممكن يزوروا قبر ابو اللؤلؤة المجوسي واخد لي بالك يعني ممكن يزوره. فهنا المساله يا جماعه الحكومات ما يهمهاش الموضوع ده بالقدر اللي احنا بنقول بيه. احنا اصحاب دين ونسال الله عز وجل الاخلاص فلذلك احنا يعني عندنا غيره عليه. لكن في البعض ما عندوش غيره في البعض يقول لك ايه المشكله طب حريه الفكر وحريه الاعتقاد.
طيب نرجع لهذه النقطه بتاعه حريه الفكر لكن اخد اول معي مكالمه من علي من الصعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام. أهلا بك تفضل.
يا شيخ وليد الشيعة لا يحترمون رموز أهل السنة ولا يحترمون أهل السنة بل يكرهونهم. أنا شاهدتهم في قنواتهم أحد المعممين الذي يحمل لقب دكتور يقول أن أهل الشام عندما استشهد الحسين رضي الله عنه وأخذت زينب وأخواتها كما يقولون سبايا إلى الشام دخلوا إلى الشام فوجدوا الأنوار والزينات فسألوا ما الخبر قالوا نحن نقيم الليالي الملاح والأفراح بمقتل الحسين هل تريد أكثر من هذا تحريض
كذبين على رب الكعبة
وعلى أهل الشام وعلى أحفاد الأمويين كما يسمونهم؟ أحد الرواديد الشيعة رادود ينشد يقول إن قبر الحسن وفاطمة تحت سيطرة الغرب والأغراب، يسمي أهل مكة والمدينة وأهل السعودية بالأغراب، فكيف يحترمون أبو بكر وعمر وعثمان؟
شكرا أخ علي، شكرا جزيلا. معنا أبو فاطمة من مصر، السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
أولا هو الدين الشيعة بالنسبة لي هو دين خرافي، يعني دي أولا. ثانيا بس انا عايز اسال الشيخ وليد سؤال، بس والله يبارك لك تجاوبني وانا حارك معاك على التليفون.
تفضل.
انا لما البس عمه الازهر والبس الكاكولا بتاعه الازهر واروح ايران، يبقى انا ممثل لنفسه ولا ممثل للازهر؟
ممثل للازهر طبعا.
طب كويس. انا لما الاقي شيخ كل شويه يطلع يقول لك انا اول واحد حاربت الخوارج السلفيين الوهابيه بتوع السعوديه، وما بيقولش كلمه واحده عن الشيعة.
هو احمد كريم، هو اسمه خلاص، هو احمد كريم عليه من الله
ما يستحق. الشيعة ما بيفتحش بقه، وكل شويه يقول لك السلفيه الوهابيه بتوع السعوديه مولي داعش. طب يعني، طب احنا هنفضل صابرين لغايه امتى؟ القنوات دي حضرتك متشافه، والناس الشعب المصري طيب وغلبان ومحب لآل البيت، لما بيشوف الناس دي بيرتاح لهم نفسيا، واي كلمه بياخدها منه بياخدها خلاص امين بيصدق عليها. فلازم يا جماعه يكون في وقفه للناس دي. انا ما ينفعش اي واحد يا جماعه يسافر اي حته ما دام لابس اللبس المخصص للهيئه والمؤسسه بتاعته، يبقى ده ممثل للمؤسسه بتاعته. هو راجل عايز يسافر.
هو على فكره بس لحظه، الازهر الازهر طلع قرار ان ما فيش اي واحد يقدر يسافر ايران او العراق الا بموافقه ازهريه، ولا يستطيع لبس الرداء الا بموافقه ازهريه لكي يسافر به. دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لأحمد كريمة، كلامه صريح. يعني تخيل أحمد كريمة إن هو يشهد مراسم تأبين حسن شحاتة. يعني مراسم تأبين حسن شحاتة، أحمد كريمة سافر عمان عشان الفلوس،
رغم علمي بأن حسن شحاتة يطعن في عرض النبي ويسب
أقذر الألفاظ، سافر عمان عشان يذهب يدرس المذهب الإباضي كما يقول، أو العقيدة الإباضية. من أجل الفلوس. يعني تخيل أن أنت مثلا تكون واحد سني ورايح مثلا عمان عشان تدرس عقيدة تخالف العقيدة بتاعتك.
نعم. يعني كان واحد بس أشكر أبو فاطمة حتى يعني طولنا عليه، شكرا فاطمة على اتصالك.
تخيل مثلا واحد مثلا واحد مسلم يدرس مثلا عقيدة اليهود، ويدرسها كعقيدة، مش مثلا ايه مقارنه ما بين الاسلام واليهوديه، مقارنه مثلا ما بين اهل السنه والجماعه والعقيده الاباضيه، او مقارنه ما بين اهل السنه والجماعه والعقيده الاثنى عشريه. لا، كونك ان انت تروح تدرس العقيده الاثنى عشريه او العقيده الاباضيه مجرد عشان بعض دراهم معدودات، يبقى انت عندك ايه؟ يبقى انت ما في قدامك الا بس حاجه شاشه فيها فلوس.
عشان دراهم ولا عشان الشهرة ولا عشان؟
لا لا لا، دراهم كلها. دراهم 95,000 جنيه واخد في السفرية الأخيرة. 95,000 جنيه.
50,000 جنيه.
وعلى مسؤوليتي.
طيب معنا سعيد من المغرب، السلام عليكم. سعيد. طيب معنا إيهاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الصف طارق.
أهلا بك يا أستاذ إيهاب، تفضل.
أنا أشكو إلى الله حكامنا المعاصرين، اللهم إني أشكو.
طيب عموما شكرا. معنا أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بي، تفضل.
الله يسلمك يا أخي. على ذكر التشيع وللجهود التشيع في العالم، يعني أنا أجد الآن جهود إعلامية فقط، نريد من علماء الأمة المهتمين بالدعوة إلى الله في العالم الإسلامي بذل الجهود الدعوية الميدانية مثل أفريقيا الآن. الفلبين عندكم في قناة صفا تنشرون هذا الفلبين الداعي الذي يقول
نعم.
اللهم أني بلغت اللهم فاشهد. أين علماء الأمة؟ أين دعاة الأمة؟ أين فقهاء الأمة؟ يا أخي دولة وحدة إيران استطاعت أن تتغلب على 52 دولة في العالم الإسلامي لنشر مذهبها؟ وين دور الأزهر؟ وين دور هي كبار العلماء في السعودية؟
نعم. أشكرك أبو عبد الله، أشكرك شكرا جزيلا، فعلا كلامك مضبوط. هؤلاء لديهم مشروع، أما نحن ليس لدينا لا مشروع ولا أي شيء، وهذا لا يمنع أن هناك جهود من العلماء بالفعل. حضرتك عندما تذكر أن محاولات نشر التشيع في أفريقيا أو في الفلبين، في دعاء وفي علماء بيذهبوا هناك وبيساعدوا هؤلاء لمكافحة التشيع، لكن للأسف الشديد ربما يكون ما فيش دعم ليهم يعني بالشكل المطلوب. أيوة أستاذ وليد.
ف... فهنا المسألة زي ما قال أخونا برضو يعني في مسألة الدعم والحاجات دي كلها يا أخوانا، زي ما هو قال في مشروع صفوي قائم بالفعل وبينشر التشيع ما بين الدول العربية وما بين الدول حتى الإفريقية، والكلام ده كله نتيجة دعم للمشروع دوت. يا أخوانا لازم المشروع ده، طب أنت إنسان دوت عايز يتفرغ مثلا للدعوة، طب مين اللي هيكفله؟ هربي عياله ازاي؟ هاكل عياله ازاي؟ لكن هناك لا، الرواتب والله تيجي في اظرف بيضاء، بل مش باظرف بيضاء للناس القادة الشيعة، بل للشباب نفسهم، يعني القادة اللي موجودين في مصر هنا والله الذي لا اله الا هو بيبعثوا اظرف كده بيضاء للشباب الصغير، لما شاب صغير المتشيع الصغير، لما الشاب ده يلاقي الظرف ده موجود في ايده كل اخر شهر، طب انت عايزه يعمل ايه؟ ده هيتفرغ لنشر التشيع. لكن تعالى بقى في الجانب الاخر، احنا بق بس كلام بس، لكن ان انت بتدعم او ان انت بتدعم مشروع سني او عايز تتفوق على المشروع الايراني، لا، كله المسألة بتمشي بالدعوات. نعم نحن نريد الدعوات، ولكن في جانب الدعوات لازم يكون فيه الزامات لاشخاص معينين لرؤوس اموال والكلام ده كله لنشر.
طيب انا يعني معي بعض المكالمات، لكن انا عايزك يعني تخبر اهل مصر هم يشاهدون الحلقه الان، يعني كيف ينظر الشيعة الى مصر واهل مصر. لكن اخذ الاول معايا مكالمه المؤمن من مصر. السلام عليكم.
السلام. الو.
ايوه
يا مؤمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بحيي حضرتك على البرنامج العظيم ده.
الله يحييك.
وبحيي فضيلة الشيخ اللي مع حضرتك.
الله يكرمك.
وانا بقول يا فضيلة الشيخ ان التشيع ده مش دين، احنا مش عايزين نعترف بيه ان هو دين. التشيع ده ملوش اصل في الدين اصلا.
نعم
معايا.
نعم.
تاني شيء ان انا بعيب على الازهر ان في تقصير في الازهر، في بعض مشايخ الازهر بيطلعوا بيأيدوا الناس دي في ارائهم الباطله والاراء المكذوبه.
نعم.
وان شاء الله مصر ربنا حميها وحافظها من التشيع، وان شاء الله ما فيش تشيع في مصر ومش هيدخلوا مصر باذن الله.
شكرا استاذ مؤمن. معنا محمد من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
انا سمعت بس بعدين كنت عايز اتواصل مع الاستاذ وليد اسماعيل لانه والله بحاول اوصل له بقالي فتره ومش عارف اوصل معاه.
يعني موضوع شخصي خد الرقم من الكنترول، اذا كان حاجه شخصيه ليك خد رقم التليفون. بالنسبه للحلقه هل لك سؤال؟
لا والله انا بس يعني بشكرك على المجهود اللي بتعملوه وربنا يعينكم. انت والله سيف على التشيع، وبس نرجو يعني اعاده مناظرات او مناظرات جديده والرد على الشبهات اللي هي بتصر اللي هي الجديده خصوصا من حسن الله ياس.
حاضر ان شاء الله. يعني نبشركم ان في برنامج التشيع تحت المجهر باذن الله سنخصص حلقه يعني كل اسبوع للرد على الشبهات. طبعا انا كان هذا المشروع الرد على الشبهات يعني ربما الايام اللي فاتت كان في سلاسل مع ضيوف المشايخ الافاضل، لكن لم يكن عندنا وقت لعمل حلقه على الاقل للرد على الشبهات. سوف يكون هناك حلقه مخصصه للرد على الشبهات. واشكرك على اتصالك. كيف ينظر الشيعة الى اهل مصر؟
انا بس نقطة صغيرة. ليه الشيعة بينشروا الشبهات؟ لانهم ما عندهمش محاسن، ما عندهمش في دينه محاسن ينشرها. يعني ما عندهمش مثلا ان هو يطلع ويتكلم يعني ايه تشيع.
يعني ما يقدرش يثبت عقيدته. ما يقدرش بس على فكرة الشيعة اليهود النصارى
ما يقدرش يتكلم في محاسن الدين. يعني انت لما بتطلع كده افتح اي قناة اسلامية هتلاقيه بيتكلموا في كل حاجة في الدين الاسلامي. تمام. بيتكلموا كل حاجة عن اهل السنة والجماعة. لكن التشيع كل القنوات ال 72 قناة ما بتتكلمش على شبهات، لانهم فعلا ما عندهمش محاسن. لان هم لو عرفوا الناس يعني ايه شيعة الناس هتنفر من التشيع. ولكن الشبهات
طلبة في مركز الحبس العقادية وغيره وطلبات الحوزة يعني كل همهم التنقيب في كتب السنة على إخراج الشبهات والضعيف والموضوع وغيره وكل هذه الأمور فقط لإخراج الشبهات.
لكن ما عندوش محاسن، يعني ما عندوش أي حاجة أنه يظهرها للناس. دي نقطة. النقطة بقى اللي هي اللي تعتبر الأخيرة بالنسبة للشيعة ونظرتهم لمصر، يعني هو الشيعة نفسهم بيروا مصر أننا نحن أنجس أهل الأرض،
لا حول ولا قوة،
وأن لا نأكل من فخارنا ولا نشرب من نيلها وإلى آخره. بينظرون أن
يعني جاءت روايات عند الشيعة،
روايات كثيرة أكثر من 32 رواية،
بألا تأكلوا من فخارها ولا
تمكثوا فيها ولا آخره في الكلام ده. فأنا بطالب يعني طلب
فإنه يورث الدياسة. اسمح لي أنا هذا اللفظ أعلم أن سوف يكون له واقع عند الشعب المصري الأصيل المحب لأهل البيت والصحابة. هذا الشعب الشهم يقولون أن المكوس في مصر يورث الدياسة، وفي دياسة أكتر من متعة. ماليش مع عبد العزيز من السعودية. عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أهلا بيك.
الله يحفظك. تحياتي لك وللشيخ الفاضل اللي معاكم. أنا بس ودي أعلق في نقطتين لو سمحت.
تفضل.
النقطة الأولى، نحن المشكلة التي نعاني منها نعاني من الداخل. يعني عندما إيران تقوم بإيران لا تلام لأنها تدافع عن عقيدتها وتجاهد في عقيدتها، لكن مشكلتنا نحن من الداخل. نحن نحارب من داخلنا من أنفسنا، من أنفسنا نحارب من عقيدتنا. أنا أدعو دعوة خاصة وتوجه وأتوسل وأطلب من الجامعة الأزهر ومن علماء السعودية يكفوا من هم بداخلنا، السوسة التي تنخرنا بداخلنا.
نعم.
كثير كثير من علماء الأزهر يقولون بأن الدين الشيعة دين ومذهب من المذاهب الإسلامية.
نعم.
يعني عندما يسمع مسلم إلى مسلم يقول يعني إذن أنا أتجه إلى هذا المذهب.
نعم.
كذلك يوجد عند حسن فرحان لم يتصدى له عالم سعودي واحد، ونحن الآن في خطر. والله نصبح ونمسي يعني أصبح كل مرة شاهدت صفا وصال يعني أقول بكرة حتغلق. نحن نحارب من الداخل. ما هو الحل في هذه القضية؟
نعم. شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز على هذه المشاركة وكلمتك مسموعة الآن. أتمنى كل المسؤولين أن ينتبهوا لهذا الخطر. معنا حبيب من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حبيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لك وللشيخ اللي معك.
الله يحييك.
حياك الله.
هذا القوم هذا تاع الشيعة هذا أخبث قوم فوق الأرض.
نعم.
اسمع فيها. أخبث قوم فوق الأرض.
نعم.
لازم. لازم إن شاء الله نعود ونرتب الصفوف تاعنا ونعود نديروا القناه إن شاء الله بإذن الله ونحاربهم هذا القوم هذا.
نعم. نعم. شكرا جزيلا. ناخذ اخر اتصال. محمد من مصر. السلام عليكم.
محمد من مصر. السلام عليكم. الحكومات المصريه مش متحركه في الموضوع ده ليه؟
الحكومات المصريه صوت التلفزيون عالي جدا يا محمد. اشكرك شكرا جزيلا. شيخ وليد لم يبقى لدي الكثير. في يعني في البدايه انت عندما كنا يعني الظروف التي ينشأ فيها هذا التشيع أو ينتشر فيها هذا السرطان الخبيث ضمن ما ذكرت قلت أن التشيع الأساس في انتشاره هو الجهل والبعد عن دين الله عز وجل وأيضا التربة الخصبة اللي بتوفرها يعني ثورات ما يقال بحسب ما يسمى الربيع العربي إلى آخر هذه الأمور الترابات عموما. يعني إذا بصينا للجزء الأول كيف نقضي على هذا الجهل أو كيف نساهم على الأقل؟
هو طبعا من شقين. الشق الأول أن علماء الدين بكل سواء بقى أظهر السلفية إلى آخره ينتبهوا لهذه المسألة ويبتدي ينشروا يعني إيه تشيع يعني إيه توحيد يعني إيه التوحيد مقابل التشيع يعني إزاي التوحيد يقضي على التشيع يعرفوا الناس يعني تشيع. ده النقطة. النقطة الثانية من الشق الآخر الحكومة نفسها وهو برضو دي من ضمن المبشرات ان طلع احد الوزراء وتكلم على القنوات اللي هي بتبث على النايسات او غير النايسات وقال ان احنا سنتقدم بشكاوى لانها بتدور في نفس المدار واغلاق قنوات ديت وقال ان احنا سنمنع اي كتب تدعو للتشيع والاخر. وده الدور اللي احنا بنقوله عليه اللي هو بقى الدور الحكومة نفسها.
في تحركات وفي جهود في الوقت الحالي
في تحركات ما بنكرش بس لكن ليست هي يعني ايه بالقدر الكافي ولكن في تحركات تمام ولكن في تحركات. فهنا ده المفروض ياخد عمله كحكومة ان هو يحافظ على سنية مصر لان احنا شفنا لما دخل التشيع في اي بلد ايه اللي حصل فيها. وبالنسبة التانية الدعاء نفسهم ان هم يتحدوا على هذا الوباء ويبتدي ينشروا ويثقفوا الناس ويثقفوا مش اي ثقافة لا الثقافة ايه منع التشيع ان احنا نقف قدام التشيع. الناس اللي هي موجودة في اسوان المشايخ اللي موجودين في اسوان يبتدوا تحركوا في تشيع في اسوان في الناس الغلابة دي بيدخلوا لهم من المدخل التصوف بيدخلوا لهم من مدخل محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوهم ايه الفرق ما بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة. مش معنى ان احنا بنطعن في علماء الشيعة ومراجع الشيعة يبقى احنا كده بنطعن في جعفر الصادق وبنطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل بالعكس ان احنا نوقرهم. فالمفروض
بقى انت عمرك قابلت سني يعني يبغض اهل البيت مثلا؟
ما هي دي المشكله.
انا عمري ما قابلت في حياتي
ده انا خلاص
هذه الامور يعني
انا قربت طلطم يا استاذ طارق عشان اقول لهم ان
انت مصري الان. هل انت مش مصري؟ عائله مصريه او اسره مصريه ما فيهاش اسم من اسماء اهل البيت
يا سيدي؟ ده احنا ما يذكر احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الا من قول رضي الله عنه وارضاه. اكتر من كده ايه يعني؟ عايزين ايه اكتر من كده؟
اكتر من كده نحن نسمي ابنائنا باسمائهم.
علي والحسن والحسين والله يعني سبحان الله
يعني حاجه ما فيش بيت انا ما اعرفش بيت في البلاد العربيه كلها بلاد المسلمين كلها يعني. هذا دليل من أدلة محبة أهل البيت.
أنا أمام بيتي أمام بيتي رجل سني تمام ويعمل في أوقاف تمام أول ما خلف توأم سموه من حسن والحسين. طب عايزين أكثر من كده إيه؟ مساجدنا كلها مسجد سيدة فاطمة مسجد علي بن أبي طالب مسجد
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي هم من أكثر الشخصيات المبغوضة عند الروافض مسمي أبنائه بأسماء أهل البيت
بالضبط يعني,
يعني بأسماء أهل البيت
عايزين إيه أكثر
ومع ذلك كده. يعني هم يدعون يعني أنه ناصبي وهو بقى والدعوة الوهابية والسلفية وكل أهل السنة.
ما هو بقول لك يعني عشان هو بيعمل كده بيعمل حق صد ما بين الناس الشيعة اللي هم مش فاهمين وما بيننا يعني يقول لك ايه ان دول تكفيريين ان دول مفخختيه ان دول كذا وان دول كذا وان دول كذا فيعمل حائط صد ما بينك وما بينه عشان انت لا تنتقل له دعوه التوحيد. يقول لك لا ده بص دول ده هيحصل في الاخر مش عارف ايه والكلام ده كله.
طيب ما الفرق بين الصوفي والسني مثلا السلفي في هذه المسألة من ناحية محبة أهل البيت، يعني هل الصوفية يحبون أهل البيت أكثر منا؟
لا، هو المحبة واحدة، ولكن في حاجة اسمها الغلو. إن أنت تغالي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا بنرفضه.
إذن المحبة واحدة، المحبة والأمر واحدة يتعلق بالغلو. أشكرك شيخ وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف محب الصحب والآل. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.